بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم بعد، بدأنا في كتاب الوضوء الدرس السابق، الباب الثاني، باب لا تقبل صلاة بغير طهور. طهور يعني تطهر، نفس الفعل، غير الطهور اللي هو الماء الذي يتطهر به أو يتوضأ به، يرحمكم الله. قال الإمام البخاري: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، هو إسحاق بن راهوية، قال أخبرنا عبد الرزاق اللي هو الصنعاني، قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. قال رجل من حضر موت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فساء أو ضراط. نبه بالأخف على يعني الأغلب. قوله لا تقبل صلاة بغير طهور، يقول هو بضم الطاء المهملة، المراد به ما هو أعم من الوضوء، إنما قال بغير وضوء، يعني وإن كان الحديث الذي أورده مسند حتى يتوضأ، ولكن طهور أعم، لأن قد يكون طهور بالغسل أو بالتيمم، فيقول مراد به ما هو أعم من الوضوء والغسل. وهذه ترجمة لفظ حديث رواه مسلم وغيره من حديث ابن عمر. البخاري أحيانا يترجم ب يعني حديث ليست على شرطه ولكنها تكون مقبولة عنده، باب لا نكاح إلا بولي، هذا لفظ حديث يعني رواه كما أذكر أبو داود، يعني والحديث يعني صحيح عند البخاري ولكنه ليس على شرط البخاري، لأن البخاري يعني أورد حديث على شرط معين رواه معينين، ولا بد من اتصال السند بثبوت يعني سماع كل راوي ممن فوقه. فهذا حديث يعني مقبول عند البخاري، أنا ترجم بقال لا تقبل صلاة بغير طهور، ولكنه ليس على شرطه، والذي على شرطه ما أورده: لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. يقول: ورواه أبو داود وغيره من طريق أبي المليح ابن أسامة عن أبيه، ولا طرق كثيرة لكن ليس فيها شيء على شرط البخاري، يعني رجال ورجال البخاري. فلهذا اقتصر على ذكره في الترجمة وأورد في الباب ما يقوم مقامه. قول لا تقبل كذا في روايتنا بالضم على البناء لما لم يسمى فاعله، بناء المجهول لا تقبل، ما قالش لا يقبل الله صلاة بغير طهور، ولكن قال لا تقبل. وأخرجه المصنف يعني البخاري في ترك الحيل عن إسحاق بن نصر، وأخرجه أبو داود عن أحمد بن حنبل كلاهما عن عبد الرزاق بلفظ لا يقبل الله، والمراد بالقبول هنا ما يراد في الصحة وهو الإجزاء، لأن يعني قد تكون الصلاة صحيحة ولكن غير مقبولة، زي حديث من أتى عرافا لم تقبل له صلاة 40 يوما، هي طبعا تقع مجزئة للفرض، صحيحة ولكن كقبول رضا يعني لا تقبل قبول رضا، ولكن القبول هنا المراد به الصحة. يقول مراد بالقبول هنا ما يراد في الصحة وهو الإجزاء، وحقيقة القبول ثمرة وقوع الطاعة مجزئة رافعة لما في الذمة، ولما كان الإتيان بشروطها مظنة الإجزاء الذي القبول ثمرته عبر عنه بالقبول مجازا. وأما القبول المنفي في مثل قوله صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا لم تقبل له صلاة، فهو الحقيقي، لأنه قد يصح العمل ويتخلف القبول لمانع. ولهذا قال كان بعض السلف يقول: لأن تقبل لي صلاة واحدة أحب إلي من جميع الدنيا. قاله ابن عمر قال: لأن الله تعالى قال: إنما يتقبل الله من المتقين. وارد بلفظ آخر يعني: لو علمت أن الله جل يقبل مني سجدة بالليل وسجدة بالنهار لطرت شوقا إلى الموت، إن الله تعالى يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. ولعل هنا الحافظ بن حجر ذكره بالمعنى. قوله أحدث أي وجد منه الحدث، والحدث يعني وصف حكمي يمنع من الصلاة، يعني أو ما يشترط له الطهارة كالطواف، يعني وصف حكمي، يعني إنسان محدث يعني لابد أن يعني يتطهر، يعني يزول هذا الوصف بالطهارة. أي وجد منه الحدث، ومراد به الخارج من أحد السبيلين، كأنه يرجح أن الحدث لابد أن يكون من خروج من أحد السبيلين، لأن بعض الناس يعني جعلوا يعني زي الأحناف مثلا ما جعلوا القهقاه في الصلاة تبطل يعني الصلاة وتبطل الوضوء، أو مثلا يعني مس المرأة يعني بدون حائل، يعني عند قوم يبطل أيضا الوضوء، مس الذكر، يعني أشياء مختلف فيها. وإن كان يعني يقول أبو هريرة لعله يرجح، وعلى ذلك جرى المصنف البخاري أن الحدث لابد خروج يعني شيء من السبيلين، لو خرج مثلا ريح أو خروج البول أو الغائط أو خرج يعني قيح أو دود أو ما أشبه ذلك، فكل هذا يعني ينقض الوضوء. يقول مراد به الخارج من أحد السبيلين، وإنما فسر أبو هريرة بأخص من ذلك تنبيها بالأخف على الأغلب، فإذا كان خروج الريح يبطل الوضوء فكيف بخروج البول أو الغائط، ولأنهما قد يقعان في أثناء الصلاة أكثر من غيرهما. وأما باقي الأحداث المختلف فيها بين العلماء كمس الذكر ولمس المرأة والقيء ملء الفم والحجامة، فلعل أبا هريرة كان لا يرى النقض بشيء منها، وعليه مشى المصنف كما سيأتي في باب من لم يرى الوضوء إلا من المخرجين. طبعا البخاري ترجمة هذه مهمة، يعني كأنها تشير لأن المسألة فيها خلاف، ولكنه يميل يعني إلى رأي من قال أن الوضوء لا يكون إلا من المخرجين، يعني خروج شيء من السبيلين. وقيل إن أبا هريرة اقتصر في الجواب على ما ذكر لعلمه أن السائل كان يعلم ما عدا ذلك وفيه بعد، واستدل بالحديث على بطلان الصلاة بالحدث سواء كان خروجه اختيارا أم اضطرارا، وعلى أن الوضوء لا يجب لكل صلاة لأن القبول انتفى إلى غاية الوضوء، ومن بعدها مخالف لما قبلها فاقتضى ذلك هو الصلاة بغير الوضوء يعني مطلقا. لمن كان متوضئا يعني ما يفهم من الايه لا تقبل الصلاة يعني بغير طهور، ان اشتراط الطهور في كل صلاة، ولكن يعني اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم يعني محدثين، او اذا اردتم الخيام وانتم محدثون فاغسلوا وجوهكم وأيديكم. قول يتوضأ أي بالماء أو ما يقوم مقامه. وقد روى النسائي بإسناد قوي عن أبي ذر مرفوعا الصعيد الطيب وضوء المسلم. إحنا قلنا وضوء لأنه وصف الصعيد اللي هو التراب أو ما يصعد على وجه الأرض من الطاهر، كمثلا الرمل أو بعضهم اختلف في الجير يعني أو ما أشبه ذلك، وإن كان الظاهر يعني الإجزاء يعني، فيقول الصعيد الطيب وضوء المسلم. فأطلق الشارع على التيمم أنه وضوء لكونه قام مقامه، إن التيمم بيقوم مقام الوضوء فكأنه وضوء. ولا يخفى أن المراد بقبول صلاة من كان محدثا فتوضأ أي مع باقي شروط الصلاة، والله أعلم. لأن النص كما قلنا لا يفهم بمعزل عن بقية النصوص. الباب الثالث باب فضل الوضوء والغر المحجلون من آثار الوضوء. الغرة بياض في جبهة الفرس، تحجيل بياض في ثلاثة قوائم من قوائم الفرس، فكأنه قال هنا باب فضل الوضوء يعني عموما، ثم بين فضلا مخصوصا وهو وجود الغرة والتحجيل يعني من أثار الوضوء يعني يوم القيامة، وبذلك يعرف النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمته. وذلك يعني اختلف يعني هل الوضوء يخص بالأمة أو يعني هناك يعني الوضوء كان مشروع للأمم السابقة، الراجح أنه كان موجودا في الأمم السابقة. قصة جريج لما قام توضأ وصلى وسأل الغلام قال من أبوك؟ قال الراعي. وكذلك يعني في قصة إبراهيم عليه السلام لما كان معه سارة، يعني سارة توضأت تقريبا وصلت، فالحاصل أن الوضوء كان موجودا، ولكن الذي خص هذه الأمة هو الغرة والتحجيل. قال إمام البخاري حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث هو ابن سعد عن خالد عن سعيد بن أبي هلال عن نعيم المجمر. مجمر يعني كان هو نعيم ابن عبد الله، كان يبخر المسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو أبو عبد الله كان يبخر المسجد، بعضهم قال أبوه كان يبخر وهو يعني أطلق عليه كذلك، ولكن يعني ما فيش ما يمنع أنه أيضا كان يبخر المسجد فأطلق عليه نعيم المجمر يعني المبخر الذي كان يبخر المسجد. قال رقيت مع أبي هريرة على ظهر المسجد فتوضأ، فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وإذا رجح فيها أنها من كلام يعني أبي هريرة، وورد في بعض روايات مسلم أنه رفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك اختلف العلماء يعني هل الزيادة يعني هذه يعني مشروعة أو غير مشروعة، ويأتي التفصيل. قول باب فضل الوضوء والغر المخجلون كذا في أكثر ويد بالرفع، وعلى سبيل الحكاية لما ورد في بعض طرق الحديث أنتم الغر المحجلون، هو عند مسلم، أو الواو استئنافية، والغر المحجلون مبتدأ وخبره محذوف تقديره لهم فضل، أو الخبر قوله من أثر الوضوء. وفي رواية المستملي والغر المحجلين بالعطف على الوضوء، أي فضل الغر المحجلين كما صرح به الأصيلي في روايته. قول عن خالد بن يزيد الإسكندراني أحد الفقهاء الثقات، وروايته عن سعيد بن أبي هلال من باب رواية الأخرار. عن نعيم المجمر بضم الميم وإسكان الجيم هو ابن عبد الله المدني، وصف هو أبو بذلك كونهما كان يبخران مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وزعم بعض العلماء أنه وصف عبد الله بذلك حقيقة، وصف ابنه نعيم بذلك مجاز. وفي نظر فقد جزم إبراهيم الحربي بأن نعيما كان يباشر ذلك، ورجال هذا الإسناد الستة نصفهم مصريون، وهم الليث وشيخه والراوي عنه، يعني ليس في المنتصف ليث بن سعد، وشيخه خالد والراوي عنه يحيى بن وكير، ثم سعيد بن أبي هلال ونعيم أبو هريرة مدنيون، والنصف الآخر مدنيون من أهل المدينة. قول رقيت بفتح الراء وكسر القاف، أي صعدت فتوضأ كذا لجمهور الرواة والكشمهيني يوما بدأ قوله فتوضأ وتصحيف، فقد رواه الإسماعيلي وغيره من الوجه الذي أخرجه من البخاري بلفظ توضأ وزاد الإسماعيلي فيه فغسل وجهه ويديه فرفع فيه عضديه وغسل رجليه فرفع فيه ساقيه، وكذا لمسلم من طريق عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال نحوه، من طريق عمار بن غزية عن نعيم، وزاد في هذه أن أبا هريرة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فأفاد رفعه. وفي رد على من زعم أن ذلك من رأي أبي هريرة بل من روايته ورأيه معا، ورجح نوع من رأيه والله أعلم، لأن الحديث رواه 10 من الصحابة، يعني ما زاد هذه الزيادة إلا أبو هريرة، وكذلك كل من رواه عن أبي هريرة لم يزد هذه الزيادة إلا نعيم المجهر. قوله أمتي أي أمة الإجابة هم المسلمون، وقد تطلق أمة ويراد بها أمة الدعوة، والذي نفسي بيدي لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني، فالمراد أمة الدعوة، أما هنا أمتي يعني أمة الإجابة المسلمون. قوله يدعون أي ينادون أو يسمون، قوله غرا بضم المعجمة هي الغين وتجديد الراء، جمع أغر أي ذو غرة، وأصل غرة لمعة بياض تكون في جبهة الفرس، ثم استعملت في الجمال والشهرة وطيب الذكر، والمراد به هنا النور الكائن في وجوه أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وغرة منصوبة على المفعولية ليدعون أو على الحال، يدعون حال كونهم غرا أي أنهم إذا دعوا رؤوس الأشهاد نودوا بهذا الوصف وكانوا على هذه الصفة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له كيف تعرف أمتك بين الأمم يوم القيامة، فقال أرأيت لو كان رجل يعني خيلا غر محجلة وسط خيل دهم بهم، ألا يعرف خيلة يعني واحد عنده خيل يعني في جبهتها بياض وقائمها بياض في وسط خيل سوداء ليس فيها بياض، لابد أن يعرف خيلة. ولذلك يعرف النبي صلى الله عليه وسلم أمته، ويكون فيهم أهل بدأ يقول يعني أصحابي أصحابي إخواني إخواني، ملائكة تذب أناس عن حوضه فيهم هذه السيمة، سيمة الأمة الغرة والتحجيل، فيقول أصحابي أصحابي كأنه ينادي عليهم، أو إخواني إخواني أو أمتي أمتي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فيقول فسحقا فسحقا فسحقا، فهذه سيمة الأمة يوم القيامة الغرة والتحجيل. محجلين بالمهملة والجيم من التحجيل، هو بياض يكون في ثلاث قوائم من قوائم الفرس، وأصله من الحجل بكسر المهملة، من الحجل بكسر المهملة هي الحاء، وهو الخلخال، والمراد به هنا أيضا النور. وسأل الحريمين بهذا الحديث على أن الوضوء من خصائص هذه الأمة، وفيه نظر لأنه ثبت عند مصنف في قصة سارة رضي الله عنها مع الملك الذي أعطاه هاجر، أن سارة لما هم الملك بالدنو منها قامت تتوضأ وتصلي، وفي قصة جريج الراهب أيضا أنه قام فتوضأ وصلى ثم كلم الغلام. والظاهر أن الذي اختصت بهذه الأمة هو الغرة والتحجيل لا أصل الوضوء، وقد صرح بذلك في رواية لمسلم عن أبي هريرة أيضا مرفوعا قال سيما ليست لأحد غيركم، وله من حديث حذيفة نحوه، وسيمة بكسر المهملة وإسكان الياء الأخيرة أي علامة. وقد اعترض بعضهم على الحلمي بحديث هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبله وحديث ضعيف كما تقدم، لا يصح الاحتجاج به لضعفه، ولا احتمال أن يكون الوضوء من خصائص الأنبياء دون أممهم إلا هذه الأمة. قول من أثار الوضوء بضم الواو ويجوز فتحه على أنه الماء، قاله ابن دقيق. من أثار الوضوء يجوز فتح أن الوضوء اللي هو الماء من أثار الماء، أو الوضوء من أثار الفعل نفسه هو التوضؤ. قوله فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، أي فليطيل غرته والتحجيل، واختصر على إحداهما لدلالتها على الأخرى نحو قوله عز وجل سرابيل تقيكم الحر. طبعا الحر والبرد، البرد الباب أولى، ولكن نبه في الأدنى على الأعلى، فإذا كان تقيكم الحر تقيكم أيضا البرد. واختصر على ذكر الغرة وهي مؤنثة دون التحجيل ومذكر، لأن محل الغرة أشرف أعضاء الوضوء وأول ما يقع عليه النظر من الإنسان، على أن في رواية لمسلم من طريق عمر بن غزية ذكر الأمرين غرته وتحجيله، ولفظه فليطل غرته وتحجيله. وقال ابن بطال كن أبو هريرة بالغرة عن التحجيل لأن الوجه لا سبيل إلى الزيادة في غسله، لأنه ينأخ الوجه منابت الشعر منابت الشعر، فلو غسل ما يزيد بعيد غسل شيء ومأمور بمسحه، أن الرأس ممسوحة لغير مغسولة، وإلا فلو أطل حتى غسل رأسه فيكون هذا من التنطع، وخلاف الآية التي الأمر فيها بمسح الرأس، فالرأس تمسح لا تغسل. ولكن بعضهم قال يزيد يعني في صفحتي العنق يعني من الجهة الأخرى من الوجه يعني. وقلنا أن الراجح أنه أنه من فعل أبي هريرة، وإذا كان يستخفي بذلك يعني خشية أن يطلع عليه يعني أحد. وإذا اللي رجحه البسام يعني في تيسير العلام وشرح عمدة الأحكام وأيضا توضيح الأحكام، فيبدو أن القول بأن هذا يعني من السنن وقول الشافعية. أما الحنابلة فيقولون يعني بعدم أي مشروعية ذلك، وأن هذا خاص بيعني أبي هريرة. وإن كان الشيخ ابن باز هنا قال أصح في هذه المسألة شرعية الإطالة في التحجيل خاص، وذلك بشروع في العضد والساق تكملا للمفروض من غسل اليدين والقدمين، كما صرح أبو هريرة برفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم في روايات المسلم والله أعلم. لكن هذا الشيخ ابن باز. قال ابن بطال كان أبو هريرة بالغرة لأن الإطالة ممكنة في الوجه بأن يغسل إلى صفحة العنق مثلا، ونقل رفعية عن بعضهم أن الغرة تطلق على كل من الغرة والتحجيل، ثم إن ظاهره أنه بقية الحديث لكن رواه أحمد بطريق فليح عن نعيم وفي آخره. قال نعيم لا أدري قوله من استطاع من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو من قول أبي هريرة. إذا كان أبو نعيم وحده الذي زاد، إذا كان نعيم مجبر الذي زاد هذه ذكر هذه الزيادة وهو نفسه يعني متشكك فيها، يقول لا أدري هل هي مرفوعة أو من كلام أبي هريرة، وبقية الرواة وبقية أصحاب الرواة الحديث لم يزيدوا هذه الزيادة، فراجح أن هذا يكون والله أعلم من فعل أبي هريرة ومن فهم أبي هريرة. يقول ولم أرى هذه الجملة في رواية أحد ممن روى هذا الحديث من الصحابة وهم عشرة، ولا ممن رواه عن أبي هريرة غير رواية نعيم هذه والله أعلم. يقول واختلف العلماء في القدر المستحب من التطويل في التحجيل، فقيل إلى المنكب والركبة، وقد ثبت عن أبي هريرة رواية ورأيا، وعن عمر بن فعله أخرجه من أبي شيبة وأبو عيد بإسناد الحسن، وقيل المستحب زيادة إلى نصف العضد والساق، وقيل إلى فوق ذلك. قال ابن بطال وطائفة المالكية لا تستحب زيادة على الكعب والمرفق لقوله صلى الله عليه وسلم من زاد على هذا فقد أساء وظلم. وده من الردود يعني من زاد على هذا فقد أساء وظلم، ودي زيادة. وكلامه معطاد من وجوه، ورواية مسلم صريحة في الاستحباب فلا تعرض بالاحتمال. وأما دعواه متفق العلماء على خلاف مذهب أبي هريرة في ذلك، فهي مردودة بما نقلناه عن ابن عمر، وقد صرح باستحبابه جماعة من السلف وأكثر الشافعية والحنفية. وأما تأويله من إطالة المطلوب بالمداومة على الوضوء فمعترض بأن الراوي أدرى بمعنى ما روى وكيف، وقد صرح برفعه إلى الشارع صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث معنى ما ترجم له من فضل الوضوء، لأن الفضل الحاصل بغرة والتحجيل من أثار الزيادة على الواجب، فكيف الظن بالواجب. وقد ورد في حديث صحيحة صريحة أخرجها مسلم وغيره فيه جواز الوضوء على ظهر المسجد، لكن إذا لم يحصل منه أذى للمسجد أو لمن فيه والله أعلم. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.